سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وصل بنا الحديث في الباب الرابع عشر في الهدى والضلال ومراتبهما والمغضور منهما للخلق وغير المغضور له. والإمام ابن القيم رحمه الله قال: وأما مراتب الهدى فأربعة. إحداها الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذه أعم مراتبه. وبدأ يتكلم وتكلمنا عن النمل وعن النحل. المرتبة الثانية الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم. المرتبة الثالثة الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق ومشيئة الله عز وجل لعبده بالهداية. المرتبة الرابعة الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. طيب، طبعا ما ذكره الإمام ابن القيم عن النمل والنحل هذا ليس بالعبث وليس بالترويح أيضا، بل ضرب الأمثلة لبيان النوع الأول من أنواع الهداية، وهي هداية الخلائق إلى معاشها وإلى مصالحها. يقول: وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض حيث لا يراه غيره، ومن هدايته ما حكاه الله سبحانه عنه في كتابه أنه قال لنبي الله سليمان وقد فقدهم وتوعدهم: فلما جاءهم بدره بالعذر قبل أن يبدره سليمان بالعقوبة، وخاطبه خطابا هيده به إلى الإصغاء إليه والقبول منه، فقال: أحط بما لم تحط به. وفي ضمن هذا: أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحط به، وهو خبر عظيم له شأن، فلذلك قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ هو الخبر الذي له شأن والنفوس متطلعة إلى معرفته، ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب. فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ، استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر وقبوله، وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته. وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهييج. ثم كشف لهم عن حقيقة الخبر كشفا مؤكدا بأداة التأكيد، فقال: إني وجدت امرأة تملكهم. ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك، بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك. اكتب عندك كده: وقوله تعالى وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء من لوازم الملك، وهذا ما يسمى بعموم الظاهر الذي يتخلف عن أفراده أشياء، وهذا يسمى بعموم الظاهر الذي يتخلف عن أفراده بعض الأشياء. وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء من لوازم الملك، وهذا يسمى عموم الظاهر الذي يتخلف عنه بعض أفراده. قوله تعالى: تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء أي لكل شيء من أمر الدين. وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير عموم النص لا يخرج منه شيء. وهو على كل شيء قدير، أو والله على كل شيء، ده اسم عموم الايه؟ النص، لا يخرج منه شيء. أما عموم الظاهر يخرج منه بعض الأفراد، فرق بين الاثنين. طيب، كل شيء من أمر الدين وليس من أمر الدنيا، لا يخرج منه شيء. يقول: وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك، ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي تجلس عليه وأنه عرش عظيم، ثم أخبر بما يدعون إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد عودتهم إلى الله، فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وحذف أداة العطف من هذه الجملة وأتى بها مستقل غير معطوف على ما قبلها إذانا بأنها هي المقصودة وما قبلها توطئة لها، ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وتزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده، ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له، ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبأ في السماوات والأرض وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض. وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب بخصوص إشعار بما خصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبأ على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض، وذلك بإلهام من يخرج الخبأ في السماوات والأرض جلت قدرته ولطف علمه، ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل مختص بصناعة أو فن من العلم في إروائه ومنطقه وشمائله، فما علم آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله. وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية، حتى قال الشافعي: أعقل الطير الحمام. وبرد الحمام هي التي تحمل الرسائل والكتب، ربما زادت قيمة الطير منها على قيمة المملوك والعبد اللي هو بيقول عليه الحمام الزاجل، فإن الغرض الذي يحصل به لا يحصل بمملوك ولا بحيوان غيره، لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة 1000 فرسخ فما دونه. وتنهى الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات الممالك والدول، والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظيما، فيفرقون بين ذكورها وإناثها وقت السفاد، وتنقل الذكور عن إناثها إلى غيرها والإناث عن ذكورها، ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرها، ويتعرفون صحة طرقها ومحلها، لأنهم لا يأمنون أن تفسد الأنثى ذكرا من عرض الحمام فتعتريه الهجنة، يعني كأنه زواج الأدميين. والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتطون لها كما يحفظون أرحام حمامهم ويحتطون لها، والقيمون بأمرها لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء، بحيث إذا رأوا حماما ساقطا لم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها، ويعظمون صاحب التجربة والمعرفة، وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له، ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منها، ويقولون: هو أحن إلى بيته لمكان أنثاه، وهو أشد متنا وأقوى بدنا وأحسن اهتداء. وطائفة منهم تختار لذلك الإناث، يقولون: الذكر إذا سافر وبعد عهده حن إلى الإناث وطاقت نفسه إليهن، فربما رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها فتترك المسير ومال إلى قضاء وطره منها. وهداية الحمام على قدر التعليم والتوطين، والحمام موصوف باليمن والإلف والتأنس، ويحب الناس ويحبونه ويألف المكان ويثبت على العهد والوفاء لصاحبه، وإن أساء إليه ويعود إليه من مسافات شاسعة، وربما صد واحتول عن وطنه 10 حجج وهو ثابت على الوفاء حتى إذا وجد فرصة واستطاعة عاد إليه. والحمام إذا أراد السفادة يلطف بالأنثى غاية اللطف، فيبدأ بنشر ذنبه وإرخاء جناحيه، ثم يدنو من الأنثى فيهضر لها ويقبلها ويزقها وينتفش ويرفع صدره، ثم يعتريه ضرب من الحك والفلي، والأنثى في ذلك مرسلة جناحها وكتفها على الأرض، فإذا قضى حاجته منها ركبته الأنثى، وليس ذلك في شيء من الحيوان سواء. وإذا علم الذكر أنه أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد، يقوم هو والأنثى بطلب القصب والحشيش وصغار العيدان منهم، فيعملان منه أفحوصة وينسجاها نسجا متداخلا في الموضع الذي يكون بقدر جثمان الحمامة، ويجعلان حروفها شاخصة مرتفعة لئلا يتدحرج عنها البيض، وتكون حضنا للحاضن، ثم يتعاودان ذلك المكان ويتعاقبان الأفحوص، يسخنانه ويطيبانه وينفيان طبعه الأول ويحدثان فيه طبعا آخرا مشتقا ومستخرجا من طباع أبدانهما ورائحتهما لكي تقع البيضة، فإذا وقعت في مكان هو أشبه المواضع بأرحام الحمام، ويكون على مقدار من الحر والبرد والرخوة والصلابة، ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى ذلك المكان ووضعت فيه البيض، فإذا أفزعها رعد قاصف رمت بالبيض دون ذلك المكان الذي هيأته كالمرأة التي تسقط من الفزع، فإذا وضعت البيض في ذلك المكان لم يزال يتعاقبان الحضن حتى إذا بلغ الحضن مدى وانتهت أيامه انصدع عن الفرخ فأعانا على خروجه، فيبدأان أولا بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع حوصلته، علما منهما بأن الحوصلة تضيق عن الغذاء فتتسع الحوصلة بعد التحامها وتتفق بعد ارتطاقها، ثم يعلمان أن الحوصلة وإن كانت قد اتسعت شيئا فإنها في أول الأمر لا تحتمل الغذاء، فيزقانه بلعابهما المختلط بالغذاء وفيه قوى الطعم، ثم يعلمان أن طبع الحوصلة يضعف عن استمرار الغذاء وأنها تحتاج إلى دفع وتقوية لتكون لها بعض المتانة، فيلقطان من أصول الحيطان الحب اللين الرخ ويزقانه الفرخ، ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوى وأشد، ولا يزالان يزقانه بالحب والماء على تدريج بحسب قوة الفرخ، وهو يطلب ذلك منهما حتى إذا علم أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج اللقط ويعتاده، وإذا علم أن أدواته قد قويت ونمت وأنهما إن فطما فطاما تما قوي على اللقط وتبلغ لنفسه ضربا، إذا سألهما الزق ومعناه ثم ومنعناه ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهما وينسيان ذلك التعطف المتمكن حين يعلمان أنه قد أطاق القيام بنفسه والتكسب، ثم يبتدئان العمل ابتداء على ذلك النظام. سبحان الخالق، سبحان الخالق. والحمام مشاكل الناس في أكثر مشاكل الناس في أكثر طباعه ومذهبه، فإن في إناسه أنثى لا تريد إلا زوجها، وفيه أخرى لا ترد يد لامس، وأخرى لا تنال إلا بعد الطلب الحثيث، وأخرى تركب من أول وهلة وأول طلب، وأخرى لها ذكر معروف بها وهي تمكن ذكر آخر منها عند غيب ذكرها لا تعدو وقد اتخذته خدنا، وأخرى مسافحة إذا غاب زوجها لم تمتنع من ركبها، وأخرى تمكن من نفسها غير زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره، وأخرى تقمط الذكر وتدعوه إلى نفسها وأنثى تركب أنثى وتصاحقها وذكر يركب ذكر ويعسفه، وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد في الحمام، وفيها من لا تبيض وإن باضت أفسدت البيضة كالمرأة التي لا تريد الولد كي لا يشغله عن شأنها، وفي إناث الحمام من إذا عرض لها ذكر أي ذكر كانت أسرعت هاربة ولا تواتي غير زوجها البتة بمنزلة المرأة الحرة، ومنها ما يأخذ أنثى يتمتع بها مدة ثم ينتقل إلى غيرها نكاح المتعة عند إيران، وكذلك الأنثى توافق ذكرا آخر غير زوجها وتنتقل معه وإن كانوا جميعا في برج واحد، ومنها ما يتصالى على الأنثى منها ذكرا أو أكثر فتعاشرهم كلهم حتى إذا غلب واحد منهم رفيقه وقهره مالت إليه وأعرضت عن المغلوب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى حمامة تدبع حمامة فقال شيطان يدبع شيطانا، والحديث سنده حسن. ومنها ما يزق فراخه خاصة، ومنها ما فيه شفقة ورحمة بالغة ويزق فراخه وغيرها، ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل، انتبه، سلكت الطرق البعيدة عن القرى ومواضع الناس لئلا يعرض لها من يصدها ولا ترد مياههم بل ترد المياه التي لا يريدها الناس. سبحان الخالق، ده الكلام ده هي ايه معاها الرسالة. طب وما معهاش الرسالة بتمشي في اي مكان، يعني خافت على الرسالة اكثر من خوفها على نفسها، واضحة؟ ومن هدايته سبحانه وتعالى أيضا أنه إذا رأى البازي الصقر نعم في الهواء عرف أي البزاء هو أي البزاة هو وأي نوع من الأنواع صده فيخالف فعله ليسلم منه. ومن كيسه أنه في أول نهوضه يعقل ويميز بين النسر والعقاب وبين الرخم والباز وبين الغراب والصقر فيعرف من يقصده ومن لا يقصده، وإذا رأى الشاهين فكأنه رأى السم الناقع، ويأخذه تحير كما يأخذ الشاة عند رؤية الذئب والحمار عند مشاهدة الأسد. ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثى تتقاسمان أمر الفراخ، فتكون الحضانة والتربية والكفالة على الأنثى وجلب القوت والرزق على الذكر، فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب لهم، والأم هي التي تحبل وتلد وترضع. ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ أن رجلا كان له زوج حمام مقصوص وزوج حوام طيار، وللطيار فرخان، قال ففتحت لهما في أعلى الغرفة قوة للدخول والخروج وزق فراخهما، قال فحبسني السلطان فجأة فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام، ولم أشك في موتهما لأنهما لا يقدران على الخروج من القوة وليس عندهما ما يأكلان ويشربان، قال فلما خل سبيلي ولم يكن لي هم غيرهما فتحت البيت فوجدت الفراخ قد كبرت ووجدت المقصوص على أحسن حال فعجبت، فلم ألبث أن جاء الزوج الطيار فدنا الزوج المخصوص إلى أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ فزقاهما. سبحان الله. فانظر إلى هذه الهداية، فإن المقصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ بالأبوين وكيف يستطعنهما اشتد بهما الجوع والعطش، فعل كفعل الفرخين فأدركتهما رحمة الطيارين فزقاهما كما يزقان فرخيهما. ونظير ذلك ما ذكره الجاحظ وغيره، قال الجاحظ وهو أمر مشهور عندنا بالبصرة إنه لما وقع الطاعون الجارف أتى على أهل دار فلم يشك أهل تلك المحلة أنه لم يبق منهم أحد، فعمدوا إلى باب الدار فسدوه، وهذا الذي كان يحدث. الطاعون عمواس لما اشتد بغنوش بيدفنوا حد، بيخشوا على الدار كله مات يفلوا الباب بالمباني وخلاص، ويتركوهم على ذلك. ما هو 50,000 أو 100,000 راح، ماذا يصنعون؟ فعمدوا إلى الباب الدار فسدوا، وكان قد بقي صبي صغير يرضع ولم يفطنوا إليه، فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليها بعض ورثة القوم ففتح الباب، فلما أفضى إلى عرصة الدار، العرصة اللي هي المكان الواسع، إذا هو بصبي يلعب مع جراء كلبه، جراء الكلب اللي هو ابن الكلب الصغير، قد كانت لأهل الدار فرعاه ذلك، فلم يلبس أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار، فلما رآها الصبي حبى إليها فأمكنته من أطبائها اللي هي إيه؟ ضرعها، فمصها، وذلك أن الصبي لما اشتد جوعه ورأى جراء الكلب يرتضعون من أطبائها حبى إليها فعطفت عليه، فلما سقته مرة أدامت له ذلك وأدامه والطلب. ولا يستبعد هذا وما هو أعجب منه، فإن الذي هدى المولود إلى مص إبهامه ساعة يولد ثم هداه إلى التقام حلمت ثدي لم يتقدم بها عادة، كأنه قد قيل له هذه خزانة طعامك وشرابك التي كأنك لم تزل بها عارفا. وفي هدايته إلى مصالح للحيوان إلى مصالح ما هو أعجب من ذلك، ومن ذلك أن الديك الشاب إذا ألقى إليه حب لم يأكله حتى يفرقه، فإذا هرم وشاخ أكله من غير تفريق، كما قال المدائني إن إياس بن معاوية مر بديك ينقر حبا ولا يفرقه، فقام فقال ينبغي أن يكون هرما، فإن الديك الشاب يفرق الحب ليجتمع الدجاج حوله فيصبن منه، والهرم قد فنيت رغبته فيهن فليس له هم إلا نفسه. قال إياس والديك الشاب يأخذ الحبة فيؤثرها الدجاجة حتى يلقيها من فيه، والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة. وذكر ابن الأعرابي قال أكلت حية، نعم أكلت حية بيض مكاء، المكاء عندك طائر يسقط في الرياض ويمكو أن يصفر وهو مثل القنبرة إلا أن في جناحيه بلقا. طيب مش مكتوب عندك؟ طيب اكتب عندك. المكاء بضم الميم وتشديد الكاف طائر يسقط في الرياض ويصفر مثل القنبرة. قال أكلت حية بيض مكاء فجعل المكاء يوسوس أي يصرخ ويطير على رأسها ويدنو منها حتى إذا فتحت فاها وهمت به ألقى فيه حسكة فأخذت بحلقها حتى ماتت. حسكة نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم. سبحان الله العظيم. حسكة نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم. وأنشد أبو عمرو الشيباني في ذلك قول الأزدي: إذا كنت أبصرتني عيلا ومصطلما فربما قتل المكاء ثعبانا. وهداية الحيوانات إلى مصالح معاشها كالبحر حدث عنه ولا حرج. ومن عجيب هدايتها أن الثعلب إذا امتلأ من البراغيث أخذ صوفه بفمه ثم عمد إلى ماء رقيق فنزل فيه قليلا حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفة فيلقيها في الماء ويخرج. واضح. ومن عجيب أمره أن ذئبا أكل أولاده وكان للذئب أولاد وهناك زبية. الزبية اكتب عندك حفرة في موضع عالي يصاد فيها الأسد. يعني كانوا بيجيبوا حفرة في موضع عالي ويغطونها حتى إذا مر عليها الأسد سقط فاصطادوه بذلك. ومن عجيب أمره أن ذئبا أكل أولاده وكان للذئب أولاد وهناك زبية فعمد الثعلب وألقى نفسه فيها وحفر فيها سردابا يخرج منه ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتلهم وجلس ناحية ينتظر الذئب فلما أقبل وعرف أنها فعلته هرب قدامه وهو يتبعه فألقى نفسه في الزبية ثم خرج من السرداب فألقى الذئب نفسه وراءه فلم يجده ولم يتق الخروج فقتله أهل الناحية. يعني موته هو وعياله. واخد بالك انت ازاي؟ ومن عجيب امره ان رجلا كان معه دجاجتان فاختفى له وخطف احداهما وفر ثم اعمل فكره في اخذ الاخرى فتراءى لصاحبها من بعيد وفي فمه شبيه بالطائر واطمعه في استعادتها بان تركه وفر فظن الرجل انها الدجاجه فاسرع نحوها وخالفه الثعلب إلى أختها فأخذها وذهب. ومن عجيب أمره أنه أتى إلى جزيرة فيها طير فأعمل الحيلة كيف يأخذ منها شيئا فلم يطق فذهب وجاء بضغط من الحشيش قبضة وألقاها في مجرى الماء الذي نحو الطير ففزع الطير منه فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى أماكنها فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى توطنت الطير على ذلك وألفته فعمد إلى جزر أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلى الطير فلم يشك الطير أنه من جنس ما قبله فلم تنفر منه فوثب على طير منها وعذابه. ومن عجيب أمر الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله فرأى معه قوسا وسهاما فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه وأقبل نحو الرجل فجعل الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظم حتى أعجزه وعاين نفاذ سهامه فصادف من استعان به على طرد الذئب. ومن عجيب أمر القرد ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنيا فاجتمع عليهما القرود فرجماهما حتى ماتا. عمرو بن ميمون الأودي من المخضرمين كان يقول: والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث محمد. دي رواية البخاري. رواية الإمام أحمد مطولة وطريف. يقول عمرو بن ميمون: أرسلني أهلي لأحرس نخله، فلما ذهبت إذا بعدد غفير من القرود جاءوا، فخشيت على نفسي فصعدت أعلى نخلة فجلست، فتفرق القرود. والقرود يا أخوانا عندهم تزاوج، بيتجوزوا كالأدميين. يقول: فجاء قرد مع زوجه القردة فنام واضطجع على ذراعها، يعني نايم على ذراع زوجته. فجاء قرد آخر فغمزه، يقول عمرو وأنا أنظر، فلما غمزها سلت يدها من تحت رأس زوجها ثم مشت معه، يقول عمرو: فتبعتهما ببصري فنكحها وأنا أنظر إليه، ثم رجعت فجاءت بجوار زوجها ووضعت يدها تحت رأسه فشعر واستيقظ، فلما استيقظ شم دبرها ثم صاح. سبحان الخالق. فاجتمع القرود فهمهموا، وإذا بهم تفرقوا في الأودية، فجاءوا بالقرد أعرفهم، فأخذوا القرد والقردة ورجمهما بالحجارة حتى مات وأنا أنظر إليهم، والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث محمد. خد بالك، لذلك الجماعة اللي هم مش محترمين ما حصلوش القرد. يعني القرد غار على أنثى وزعق وجاب ولي الأمر وأقام الحد عليه، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب، فهؤلاء القرود أقاموا حد الله حين عطله بنو آدم. في هنا كلام في الهامش مظبوط كده. يقول: وقد استنقل بعض العلماء كابن عبد البر وابن الأثير الجزري هذه القصة، وقالوا فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحد على البائم، وهذا منكر عند أهل العلم، ولو صحت طريق رواية هذه لكان هؤلاء من الجن لأنهم من جملة المكلفين. وأجيب عن هذا بأن طريق الرواية صحيحة، كما أنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك الزنا حقيقة ولا حدا، وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه بهم، فهؤلاء القرود أقاموا حد الله فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان، كما أن فعل القرد ذلك محمول على ما جبلت عليه من شدة الغيرة، والرجم هو وسيلتها في الانتقام مع كل أحد. طيب، وهذه البقرة يضرب ببلادتها المثل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا بينه هو يسوق بقرة إذ ركبها فقالت: إن لم نخلق لهذا. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. يعني هذا الحديث وقع مع هذا الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أبو بكر وعمر. وقال: وبينما رجل يرعى غنما له إذا عدا الذئب على شاة منه فاستنقذها منه، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ومن هداية الحمار هنا المثل إيه؟ أن الله عز وجل هدى البقرة أن تخبر الراعي أنها لم تخلق للركوب، ولكن خلقت للحرث وللسقي وللولادة واللبن. ومن هداية الحمار الذي هو من أبلد الحيوان أن الرجل يسير به ويأتي به إلى منزل من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل، فإذا خل جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير. واضح؟ طبعا كلنا كان عندنا حمير، واخد بالك، تقول له الحمار كلمة كده يجري، تقول له كلمة يقوم واقف، وهو من أبلد الحيوانات. سبحان الخالق. ومن عجيب أمر الفأر أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة ف فنقص وعز عليها الوصول إليه، ذهبت وحملت في أفواهها ماء وصبته في الجرة حتى يرتفع الزيت فتشربه. كيميائي. اي والله خد بالك يا اخوانا، ما هو ده واقع فعلا. والأطباء تزعم أن الحقنة أخذت من طائر طويل المنقار، إذ تعصر عليه الزرق جاء في البحر المالح وأخذ بمنقاره منه واحتقن به فيخرج الزرق بسرعة. ما أدري ما المعنى حتى لا نكذب. وهذا الثعلب إذا اشتد به الجوع انتفخ ورمى بنفسه في الصحراء كأنه جيف فتدن منه الطير، فلا يظهر حركة ولا نفس، فلا تشك أنه ميت، حتى إذا نقرته بمنقارها وثب عليها فضمها ضمة الموت. وهذا ابن عرص هو دويبة تشبه الفأر، والقنفذ إذا أكل الأفاعي والحيات عمد إلى الصعتر البري فأكلاه كالترياق لذلك. ومن عجيب أمر الثعلب أنهم إذا أصاب القنفذ قلبه لظهره لأجل شوكه، فيجتمع القنفذ حتى يصير كبة شوك، فيبول الثعلب على بطنه ما بين مغرز عجبه إلى فكيه، فإذا أصاب البول اعتراه الأسر فانبسط، فيسلخ الثعلب من بطنه ويأكله مسلوخة. سبحان الخالق. وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره. وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس، قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا، فمن هدي الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء أياما تهرب به من الذر والنمل، لأنها تضعه كفضرة، الفضرة كقطعة، والفضرة قطعة من اللحم، كفضرة من لحم، فهي تخاف عليه من الذر والنمل، فلا تزال ترفعه وتضعه وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتد. قال ابن الأعرابي: قيل لشيخ من قريش: من علمك هذا كله؟ وإنما يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب. قال: علمني الله ما علم الحمامة تقليب بيضها حتى طوت الوجهين جميعا نصيبهما من حضانتها، ولخوف طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد. وقيل لآخر: ما علمك اللجج في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت حتى تظفر بها؟ قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط ثم تصعد ثم تسقط مرارا عديدة حتى تستمر صاعدة. وقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك أول النير لا تخلو به؟ قال: من علم الطير تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدها لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. وقيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بإربك؟ فإذا ظفرت بها وسبت وثوب الأسد على فريسته. فقال: الذي علمني الصنورة اللي هي الهرة أو القط أن ترصد جحر الفأر فلا تتحرك ولا تمو ولا تختلج كأنها ميتة حتى إذا برزت لها الفأر وثبت عليها كالأسد. وقيل لآخر: من علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم الشكوى؟ من علم أيوب صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة والمشي بها على ظهره؟ من علم أبا أيوب؟ هنا يا أخوانا الجمل. من علم أبا أيوب صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة والمشي بها على ظهره من بلد إلى بلد مادا عنقه مستسلما صابرا على الجوع والعطش والتعب وغلظة الجمال وضربه وغلظة الجمال وضربه فالثقل والكل على ظهره ومرارة الجوع والعطش في كبده ودهد التعب والمشقة ملء جوارحه ولا يعدل له عن الصبر. وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والسماح بالبذل؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو محتاج إليها فلا يأكلها بل يستدعى بالدجاج ويطلبهن طلبا حثيثا حتى تجيء الواحدة منهن فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به، وإذا وضع له الحب الكثير فرقه هنا وهنا وإن لم يكن هناك دجاج لأن طبعه قد ألف البذل والجود فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. وقيل لآخر: من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ قال: من علم الثعلبة تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملها وهو أكثر من أن تذكر. ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتص أثره ويطلب عفي على أثر مشيته بذنبه. ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من وضعه فينفخ في منخره فيتحرك، لأن اللبؤة تضعه جروا كالميت فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك. ومن ألهم كرام الأسود وأشرفها ألا تأكل إلا من فريستها، وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع. ومن علم الأسد أن يخضع للببر ويذل له إذا اجتمع حتى ينجو. الببر نوع من السباع الهندية. ومن عجيب أمره أنه إذا عصى عليه شيء من السباع دعا الأسد فأجابه إجابة المملوك لمالكه، ثم أمره فربض بين يديه فيبول في أذنه، فإذا رأت السباع ذلك أذعنت للببر بالطاعة والخضوع. ومن علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقى على ظهره ويختلس نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ فيظن الطير أنه ميت فتقع عليه فيثب على من انقضى عمره منها. ومن علمه إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إلى صبغ معروف فيأخذ منه ويضعه على جرحه كالمرهم. ومن علم الدب إذا أصابه كلم أن يأتي إلى نبت قد عرفه وجهله صاحب الحشائش فيتداوى به فيبرأ. ومن علم الأنثى من الفيل إذا دان وقت ولادها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه، لأنها دون سائر الحيوانات لا تلد إلا قائمة، لأن أوصالها على خلاف أوصال الحيوان وهي عالية فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق، فتأتي ماء وسطا فتضعه فيه فيكون كالفراش اللين والوطاء الناعم. سبحان الخالق. ومن علم الكلب إذا عين الظباء أن يعرف المعتل من غيره والذكر من الأنثى، فيقصد الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وذبة، ويدع الأنثى على نقصان عدوها، لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطا أو شوطين حقب ببوله. وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحق، وإذا حقب الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو فيقل عدوه فيدركه القلب. أنتم معايا يا أخواننا في الكلام ده؟ وأما الأنثى فإنها تحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عدوه. سبحان الله. ومن علمه إذا كسى الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف فيعلم أن تحته جحر الأرنب فينبش ويصطادها علما منه بأن حرارة أنفسها تذيب بعض الثلج فيرق. نعم يا أخي الكلام ماتع. طيب نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.